السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، أيها الأكارم الأفاضل، أحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأكارم الأفاضل، إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة يعلم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا قال الإمام أيوب السختياني رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. والحقيقة أن الله تعالى قد وفقني ويسر لي بفضله أن كان وأن حل علي ضيف المشايخ الكرام من أئمتنا وشيوخنا وعلمائنا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يباركهم، فكلهم بفضل الله تعالى أفاضل، وكلهم بفضل الله أكارم، زادهم الله توفيقا وهدى وسدادا وفتحا ورشادا، اللهم آمين. معنا في هذه الليلة المباركة فضيلة الدكتور عبد الرحمن الصاوي حفظه الله تعالى وأكرمه وباركه وبارك أهله ومساعيه. والدكتور عبد الرحمن الصاوي هو أخي الأكبر، صاحب القلب الأبيض والثوب الأبيض والقلنصوة والبيضاء، زاده الله من فضله. ثانيا نثني بشيخنا فضيلة الشيخ أحمد جلال حفظه الله، والشيخ الدكتور أحمد جلال صديقي ورفيقي، نسأل الله أن يزيده قربا وسدادا وتوفيقا وهدى، اللهم آمين. ثم بفضل الله تعالى معنا صديقي وأخي فضيلة الشيخ محمد بسيوني حفظه الله تعالى وأكرمه، الخطيب المفوه والداعية الكريم أسد المنابر، زاده الله من فضله. ثم معنا الطبيب المبارك والشيخ الكريم الدكتور عمرو بن شعيب رضي الله تعالى عنه وجزاه الله خيرا، ونسأل الله أن يبارك مساعيه. هؤلاء الأفاضل كل منهم سيقدم وصية إلى شاب، فلما أسأل الدكتور عبد الرحمن الصاوي أخي الأكبر وأقول له قدم وصية إلى شاب يتابع مواقع الإنترنت، ماذا تقول له شيخنا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني بداية أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الإخلاص في هذه الجلسة، وأن تكون لله جل وعلا لا لغيره، وأن يجمعنا في الدنيا دائما على مرضاته، وفي الآخرة مع نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الجمع المبارك الذي يسعد الواحد منا حقيقة أن أكون رفقاءهم في الجنة، فأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب، مع أمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا، إنه لي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. وأذكر الشباب بكلمات يسيرة أقول: الأعداء يريدونك والله يريدك، الأعداء يريدونك، فلا تشمت أعداء الله جل وعلا فيك. إذا علمت أخي الكريم، إذا علمت أيها الشاب، أنك حين تدخل الإنترنت المجاني، حين تدخل على صفحات الفيسبوك المجاني، حين تدخل على المواقع الإباحية المجانية، هؤلاء الذين يريدون المال بأي طريقة، يريدون المال بأي، يبيع أخاه لأجل أن يملك المال، فمستحيل أن يهبك، مستحيل أن يهبك موقعا إباحيا أو مكانا آخر مجاني. فاعلم أن السلعة هي أنت، أن السلعة هي أنت. الله جل وعلا يقول: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وفي الآية الأخرى برضو ضرب الله مثلا بالذين أوتوا الكتاب، قال عنهم: يشترون الضلالة ويريدون أن تضل السبيل. فهم بيشتروا الضلال عشان تضل، بيشتروا الفساد عشان تفسد. فهم يعلمون أن مآل هؤلاء إلى جهنم، وهم لا يريدون أن يكونوا فيها وحدهم، فيريدون أن يجذبوا كما لا يخفى عليكم جميعا ودت الزانية لو زنى أهل الأرض جميعا، فهم لا يريدون أن يكونوا في النار وحدهم. فالشيطان الجن يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وشيطان الإنس كذلك يسير وراءه، كما قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الأعداء يريدونك. يقول ويليام جرف أو ويليام بيل جرف من أكابر منصري العالم، يقول لن يقر لنا قرار ولن يهدأ لنا بال حتى يقام قداس الأحد في المدينة ويرتفع الصليب في سماء مكة. هم يريدون ذلك. يقول أحدهم لن يهدأ لنا بال ولن يقر لنا قرار حتى نرى العربية يسير وراء الحضارة الأوروبية بعيدا عن محمد وكتابه، فهي مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب، مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب. فالمؤامرة يعني مش بتوع احنا قضية المؤامرة الكبرى، لكن أقول فعلا إن هناك مؤامرة تدور على شباب الأمة ليصرفوه عن دينه، لأنهم يعلمون أن هذا الدين إنما قام على أكتاف الشباب. لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، جاء وهو ابن 40 سنة ليكون نبيا رسولا، ورفيق دربه وحبيب قلبه وصاحبه أبو بكر ابن 37 سنة أو 38 سنة، هو أصغر من النبي سنتين وكم شهر. وبعد ذلك بقية الصحابة شباب في العموم الغالب، عمر بن الخطاب الذي دوخ الدنيا والذي قال عنه ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، أسلم وعمره 26 سنة. وكذلك سن عثمان بن عفان الذي وطئ الجنة بماله حين أنفقه في سبيل الله، أسامة بن زيد وأبوه زيد بن حارثة وزيد بن ثابت. أنا لو عدت أكلمك، علي بن أبي طالب قتل يوم بدر قرابة ربع قتل المشركين لوحده، قرابة ربع قتل المشركين، قتل 15 والمشركين قتل منهم 70، هو لوحده قتل 15، وكان عمره ساعة إذن 19 سنة في سنك أو أقل منك بقليل أو أكثر منك بقليل. ولفتح شبه جزيرة الهند محمد بن القاسم الهندي عنده 17 سنة. الأئمة كانوا أئمة وجلسوا على مجالس الفتية، وهذا عمره 11 سنة وده 13 سنة وده 17 سنة، هذا عمر الأئمة. فالله جل وعلا أراد أن يقام هذا الدين على سواعد الشباب، على سواعد الشباب. فحين تصرف عن هذا الطريق ويصرفك أعداء الله جل وعلا إنما يريدون دمارا لهذا الدين، فأقول الأعداء يريدونك والله جل وعلا يريدك. آية أنا أستحي من ربي وأنا أقرأها وأسمعها بقلبك يا شاب، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لغاية إمتى هتمشي وراء شهواتك؟ لغاية إمتى؟ إنك ترى وتسمع صباح مساء شاب فلان مات بدون أسباب. وأنا أقول لكم من واقع كورونا رأيتها فرقت بين كثير من الأحباب، والله يا إخوانا والله العظيم رأيت بعيني شبابا في العناية المركزة، شبابا في العناية المركزة خلاص هنركب له الأنبوبة التيوب، بس لازم ياخد مخدر. والدكتور عمرو ربنا يحفظه يعرف الأنبوبة دي يعني خلاص هذه المرحلة الأخيرة، ما نعرف أحدا بعد ما ركبناها له رجع تاني من أول ما بدأ الكورونا، فخلاص دي بتعتبر النهاية أيام ويلقى الله جل وعلا. فأنا قلت للنواب وللدكاترة في العناية قبل ما تديها له قلت له توضى وصلي ركعتين واكثر من التوحيد عشان يبقى آخر كلمة التوحيد. رأيت أناسا يصرفوا عن كلمة التوحيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع، أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها. الكلمة دي شفتها في ناس بيحال بينها فعلا وبين لا إله إلا الله، شفتهم بعيني. الدكتور ونقول له اتوضى، طب واحد الله، يلا دكتور انا هموت حط بقى البتاع، طب ماشي انت بتتكلم، طب قولها لا اله الا الله، لا يقولها ويدخل في الاغماء ويلقى الله جل وعلا وهو متسخط ولا يقول كلمه التوحيد، في حين ان اناسا أن أناسا آخرين في هذا الموقف أنت مش أنت اللي بتقوله ده، هو لوحده، هو لوحده اللي بيقول استنى يا دكتور لما توضى وصلى ركعتين، طب ما هو مخنوق أكتر من الأول، لا يتوضى ويصلى ركعتين وهو نايم على الفراش ويظل يكرر ويردد كلمة التوحيد، والكلام اللي كنت بتسمعه أنا شفته بعيني اللي هو في إغماء يومين 3-4 يقرأ القرآن، والله ورأيت من يأتي ساعة الأذان فيؤذن، ساعة الأذان يرفع الأذان وهو نايم في إغماء ومش داري. فكلنا سنموت وننام على فراش الموت، فقدم لنفسك خيرا الآن قبل أن يحال بينك وبين ما تريد. انت فاكر انك هتوب بكرة بعد بكرة ان شاء الله، بس لما فوق هتوب، لما اسيب الكلية دي هتوب، لما اتجوز هتوب، لما اسيب الوظيفة دي هتوب، ما ادراك، ما ادراك ان يسبق اجلك ارادة التوبة عندك. ثم لو كنت صادقا لو وفقت الى ذلك فتوب الان، اعلنها بينك وبين الله جل وعلا توبة الان، وأسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وعليكم. كان عندي يعني حاجات كتير عاوز أقولها، بس يعلم الله جل وعلا يعني اتفقنا مع الشيخ علي على هذا، ولا أريد أتجاوز لأترك المجال لمشايخنا، وأسأل الله تعالى أن يهدينا ويهدي شباب المسلمين. فإذا أردت التوبة فكلمة واحدة الآن، قل الآن يا رب. أسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا فضيلة الدكتور عبد الرحمن الصاوي، هذا الرجل الذي يتكلم بقلبه، أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، اللهم أمين. الآن مع كلمة صديقي وأخي الشيخ أحمد جلال حفظه الله، الشيخ أحمد جلال من أسود المنابر، نسأل الله أن يرده إلى منبره ردا جميلا، وأن يردنا جميعا إلى منابرنا ردا جميلا، وأن لا يحرمنا شرف الدعوة إليه ولا كرامة البلاغ عنه، اللهم أمين. الآن مع وصية لشاب من الشيخ أحمد جلال، الشيخ أحمد جلال ده شيخ الشباب في المنصورة، ربنا يفتح بين يديه يا رب العالمين.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الشيخ علي على الجمع المبارك دون، ويا رب كده زي ما تجمعنا على تذكير الناس، يعني رب نكون كده مع النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه يوم القيامة تحت لوائه وفي زمرته وفي درجته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بالنسبة لي أنا أهم نصيحة أحب دايما أوجهها لإخواني والأولادي والأصحابي قضية البيئة والرفقة والصاحب. دكتور عبد الرحمن لما بروح عند المستشفى بلبس كمامة، والواحد بيبقى داخل وهو خايف ومش عايز يسلم على حد ومن بعيد لبعيد، ليه؟ لأن هذا المكان مليء بالأمراض. لا مش حضرتك حضرتك يعني إن شاء الله دواء، ربنا يبارك فيك يا رب. فالإنسان اللي هيخش وهو مش حذر يدخل هذه البيئة وهو مش حذر هيصاب. ودايما اللي يستطلع لآيات القرآن ويستطلع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويستطلع لسنة عز وجل الكونية يجد دايما سبحان الله ان امراض القلوب وامراض الاخلاق بتنتقل كما ينتقل امراض، كما تنتقل امراض الابدان، يعني بالضبط زي ما مرض البدن بينتقل من انسان لانسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجزوم فرارك من الاسد، صح؟ كذلك ايضا فر من صاحب السوء فرارك من الاسد، لان هذه الامراض حتما لابد هتنتقل. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الحجر الاسود قال نزل الحجر الاسود اشد بياضا من اللبن، وفي رواية من الورق الفضة. يعني حديث اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مس الحجر من انجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة الا برئ. يعني الحجر كانت فيه خاصية تانية ان كان اي حد مريض يلتمسه وهو مريض يبرأ باذن الله عز وجل. الحديث الثالث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الاسود والركن اليماني ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس نورهما. يعني من مجموع ثلاث احاديث ان الحجر الاسود كان فيه ثلاث خصائص، هو ابيض وله نور وفيه خاصية الشفاء بفضل الله سبحانه وتعالى. والسؤال أين هذه الخواص الثلاثة الآن؟ مش موجودة في كل حديث من الثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية، فالحجر اللي هو حجر أسود نوره طمس وخاصية الشفاء اللي كانت موجودة فيه زالت. وهذا حجر تأثر، الحجر لم يذنب ولكن الذنوب اللي كانت حواليه، أنجاس الجاهلية كما عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الحجر ده خلاص كل ما فيه طمس. وطبق الخواص الأخرى للنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يعني من التمسه يشهد له يوم القيامة وغيره من الفضائل. الشاهد اللي أنا عايز أوصله، إذا كان ده حال الحجر فما بال حال قلب الإنسان؟ لذا جارت عادة العلماء وعادة الحكماء وعادة علماء السلوك إنهم كانوا لما بيتكلموا دايما مع الإنسان الذي أراد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، كانت بتكون من أوائل النصائح اللي دايما كانوا بينصحوها إنهم يغيروا البيئة. لذا قاتل المئة نفس لما راح للعالم وقال له أنا أذنبت وفعلت وفعلت وفعلت، هل لي من توبة؟ فأول كلمة قالها له أترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله أعبدوا الله معهم. يبقى إذن هنا الرسالة اللي كانت واضحة من العالم، لازم تسيب أرضك، الأرض اللي لازم تتغير، الرفقة، البيئة، الأصحاب لازم تخرج منها. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كتيرة جدا كان دايما بيأكد لنا أن اقتراب الإنسان من بيئة الفساد أو اقتراب الإنسان من بيئة الشهوات أو من بيئة الشبهات ستؤثر فيه حتما ولابد، إلا من رحم الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه ويحسب أنه مؤمن، هو رايح يقول أنا عندي إيمان، أنا رايح بس أستطلع بس زي الشاب النهاردة، أنا هبص بس وما إيه الشبهات اللي بيقولها عن الإسلام أصلا، أنا مجرد بس يعني فضول، ويخش وما يعرفش يخرج. فإن الرجل يأتيه ويحسب أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه. ده هو كان رايح أصلا يجادل الدجال، كان رايح يحاربه أصلا، ولكن سبحان الله الأمور تغيرت وأصبح من أتباع الدجال. وكم من الشباب اقترب من بيئة فساد وصل لهذا الحال، كم من بنت طلع من بيئة محترمة وبيئة ملتزمة تعرفت على أصحاب سوء البنت انحرفت، وكم من شاب اقترب من بيئة فساد الشاب انحرف، والسبب في ذلك البيئة. يا أخوانا كل شيء حوالينا بيؤثر فينا ونحن لا نشعر، مش هقول البشر ده، حتى الحيوانات قربنا من الحيوانات هيؤثر فينا. الجمل دايما ماشي رافع راسه كده عنده كبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الكبر والخيلاء في أهل الإبل. الغنم دايما تلاقي سبحان الله فيها بركة وروح وطيبة كده، ويقول والبركة في أهل الغنم. ده حتى الحيوانات بتأثر فينا، الاقتراب منها بيؤثر فينا حتما ولابد. فما بالك بإنسان قاعد معاك ليل نهار بيكلمك وبيحكي لك وبيتكلم معاك، حتما ولابد هتتأثر بيه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، ما تقربش إلا من الأصناف دي. طب أنا قربت من الأصناف التانية حتما ولابد سيزيغ القلب. لذا كان ابن عباس رضي الله عنه يقول لا تصاحب صاحب الزيغ، ليه بقى؟ حتى لا يزيغ قلبك. وبلال بن سعد كان بيقول كلمة يعني حفظها قديما من أحد علمائنا ومشايخنا، وهو بيشرح لنا كتاب الإبانة للإمام ابن بطة رحمة الله عليه. فالكلمة لبلال بن سعد وكان يقول إياك وصاحب الهوى، فلعله أن يلقي في أذنك ما لا تستطيع أن تخرجه من قلبك. ممكن صاحب الهوى في يوم من الايام يرمي عليك شبهة كده هو رماها دخلت في الودن من هنا، ولكن قرارها الاساسي كان فين؟ كان جوه القلب، ويعجز الانسان بعد كده انه يخرجها من هذا القلب. عشان كده انا دايما بقول لشبابنا يا اخوانا دوروا على البيئة الصالحة، دوروا على اصحاب الخير، اصحاب الصلاح، دوروا على الناس دايما اللي ربنا سبحانه وتعالى يشرح بها الصدور، دوروا على الناس اللي يصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان لما سئل عن افضل الناس قال الذين اذا رؤوا ذكر الله. وجعل علماء السلوك من اوائل نصائحهم صاحب من اذا رأيته ذكرك الله سبحانه وتعالى. لو الإنسان بالفعل قرب من الصحبة الطيبة ووضع نفسه في البيئة الصالحة سيتغير الحال حتما ولابد، ويقترب أكثر من الله سبحانه وتعالى. ودي كانت نصيحة العالم لقاتل مائة نفس، اترك أرضك فإنها أرض سوء واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله. وهي نصيحتي دائما لنفسي ولكل إخواني، يعني دعوا أرض السوء وعليكم بأرض الصلاح، بأرض الخير، بالأرض اللي فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. وأختم معكم بهذا الحديث علشان يبان لنا فيه أكتر قد إيه قرب الإنسان من أهل الصلاح بغير حاجات كتير جدا، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة نادى بعضهم على بعض: هلموا هذه بويتكم، فيحف بعضهم بعضا إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربنا تعالى وهو أعلم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك. فيقول الله عز وجل وهو أعلم: وماذا يريد عبادي؟ فتقول الملائكة: الجنة. قال الله: هل رأوها؟ قالت ملائكة: لا. قال الله: فكيف إذا رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد طلبا لها. ومما يتعوذ عبادي؟ قالوا: من النار. قال: وهل رأوها؟ قالوا: لا. قال: فكيف إذا رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد تعوذا منها. فيقول الله عز وجل، شوفوا بيئة الخير بقى، فيقول الله عز وجل: أشهدك ملائكتي أني قد أعطيتهم ما يرجون أي الجنة، وأمنتهم مما يخافون أي النار، وغفرت لهم ذنوبهم. فقالت الملائكة: أي ربي، فيهم فلان الخطاء. الخطاء هنا صيغة مبالغة، ده دلالة إن أخطاء كبيرة أو أخطاء كثيرة، ليس منهم، قاعدين في مجلس علم، وده عفوا عزاكم الله عايز يدخل الخلاء، فدخل المسجد مش للصلاة ولا للذكر ولا أي شيء، ده دخل يقضي حاجته، طلع لقى ناس بتتكلم عن ربنا، فألم أقعد معهم، عنده كبائر وعنده ذنوب وعنده معاصي يعني تملأ ما بين السماء والأرض، قعد معهم. فتقول الملائكة: أي ربي، فيهم فلان الخطاء، ليس منهم، ده ما بيقعدش معهم أصلا، ده يعني داخل حمام وخارج، قام قاعد معهم. فقال الله عز وجل: هم السعداء الذين لا يشقى جلسهم، جلسهم لا يشقى بهم أبدا. فتخيلوا جلسة واحدة مع أهل الصلاح نال بها الجنة وأبعد عن النار وغفر الله له ذنبه، فما بالكم بالمجالس الدائمة مع أهل الخير ومع أهل الفضل. جزاكم الله خيرا، وهذا وصلى الله بين محمد وآله وصحبه وسلم.
جزاك الله خيرا، أحسن الله إليكم. نسأل الله أن يبارك في كلمات أخي الشيخ أحمد جلال، ونسأل الله أن يصرف عنا وعنهم السوء، وأن يبارك سعينا وإياهم، اللهم آمين. ننتقل إلى مولانا فضيلة الشيخ الحبيب الشيخ محمد بسوني. الشيخ محمد بسوني كان زميلي في الدراسة، أسأل الله أن يبارك فيه، وشرف لي أن يكون الشيخ محمد زميلا ليه، فهو خطيب مفوه وداعية مبارك، ولا أدل على ذلك من خطبه المباركة التي تتلألأ نورا وبركة في كل المساجد. الشيخ محمد، عايزين حضرتك توجه وصية لشاب، تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، بداية أشكر أخي الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن قاسم حفظه الله تعالى على أن أتاح لي هذه الفرصة لملاقاة إخواني عبر شبكة التواصل الاجتماعي، وسعدت بكلام مشايخنا الأفاضل فضيلة الشيخ الدكتور أحمد جلال وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الصاوي، أسأل الله أن ينفع بهما وأن يتقبل منهما صالح الأعمال، اللهم آمين. وجميع إخواننا، بداية يا شباب، أنتم عدة المستقبل، أنتم الشوكة التي في حلوق الأعداء، والله إننا لنفرح لفئة معينة من الشباب تقبل على الله عز وجل، تحفظ القرآن، تجلس في حلق علم، تتعلم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت نحزن لفئة معينة من الشباب تعيش في تخبط، لا تعرف أين الطريق، غرتهم الدنيا وزهرتها. نقول لهؤلاء: أقبلوا على ربكم، ما مضى من العمر وإن طالت أوقاته فقد ذهبت لذاته وبقيت تبعاته، وكأنه لم يكن إذا جاء الموت وميقاته. قال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تلا بعض السلف هذه الآيات وبكى وقال: إذا جاء الموت لم يغن عن المرء ما كان فيه من اللذة والنعيم. فيا أبناء العشرين كم مات من أقرانكم وتخلفتم، يا أبناء الثلاثين أصبتم بالشباب على قرب من العهد فما تأسفتم، يا أبناء الأربعين ذهب الصبا وأنتم على اللهو قد عكفتم، يا أبناء الخمسين أنتم زرع قد دنا حصاده تنصفتم المئة وما أنصفتم، يا أبناء الستين هلموا إلى الحساب أنتم على معترك المنايا قد أسرفتم، يا أبناء السبعين ماذا قدمتم وماذا أخرتم، يا أبناء الثمانين لا عذر لكم. قال بعض السلف إذا أتتك الأربعون فخذ حذرك، راجع نفسك راجع نفسك. أخي الحبيب أخي الشاب يا من تقول إنني ما زلت شابا اتركني لأعيش حياتي، وإلى متى؟ لعل الأجل قد يدركك قبل التوبة. من منا يضمن التوبة قبل انقضاء أجله؟ راجع نفسك وافتح صفحة جديدة بالصلح مع الله عز وجل. التوبة هي من أعظم المنح التي يمنحها الله تعالى للعبد، بل هي أطيب رزق يرزقك الله به. إن زلت قدمك ووقعت في ذنب أو خطيئة وأنت مدرك ذلك لا محالة، تب لربك وعد لسيدك ومولاك الذي سيفرح بتوبتك وأوبتك، وهو الغني عنك وعن العالمين، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية سبحانه وتعالى. التوبة هي الرجوع من الذنوب والتحول من المعصية إلى الطاعة. وقال تاب العبد أي عاد ورجع وأناب، تاب الله عليه أي عاد عليه سبحانه بالمغفرة. يقول ابن القيم رحمه الله ويحك لا تحقر نفسك، فالتائب حبيب والمنكسر صحيح، اعترافك بالخطأ نفس الإصابة، اقرارك بالإفلاس عين الغنى، تنكيس رأسك بالندم هو الرفعة. واحذر أخي الشاب، احذر قطاع الطريق الذين يقولون لك يا فلان لن يتوب الله عليك، ده أنت فعلت وفعلت وفعلت، كيف تقبل منك توبة؟ كيف تقبل منك أوبة؟ لن يتقبل الله منك. أقول لك لا تسمع لهؤلاء، وعليك بحسن الظن بالله مع حسن العمل، واعلم أن الله لا يمل حتى تمله، كما ثبت في الحديث الذي رواه الحاكم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أحدنا يذنب؟ قال عليه الصلاة والسلام يكتب عليه. قال ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال يغفر له ويتاب عليه. قال فيعود فيذنب؟ قال يكتب عليه. قال ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال يغفر له ويتاب عليه، ولا يمل الله حتى تمل. فلا تمل من التوبة والاستغفار والأوبة إلى الله عز وجل. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين، اللهم آمين. وأشكر أخي الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي قاسم أن أتاح لي هذه الفرصة أن أخاطب إخواني وأخواتي على صفحته الرسمية. بارك الله فيه ونفع به البلاد والعباد، اللهم آمين.
عشان قلت لكم يا جماعه الشيخ محمد البسيوني اسد، اي والله هذا حق. الشيخ محمد البسيوني كان زميلي وكنا في المرحله الثانويه زملاء، وكان اسدا مفوها في الاذاعه المدرسيه، وكان اذا تكلم اسمع. نسال الله ان يبارك فيه وان يزيده توفيقا وهدى، وان يبارك في دعوته واخواننا والمسلمين. نيجي بقى للاسد الاخير بقى عشان نختم بيه، اللي هو مين بقى؟ اللي هو الدكتور عمرو شعيب. دكتور عمرو شعيب طبيب اسنان، والحقيقه ان الدكتور عمرو شعيب رجل خلوق، مما يميزه انه رجل خلوق، واحسب ان الرجل سليم الصدر، وأنا أحبه في الله، والحقيقة أنه رجل المهام الصعبة. يعني الدكتور عمرو إيه أنا أعرفه في حاجات كتير أوي 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 أوي، والحقيقة أنه سليل بيت مبارك، فوالده من أهل الاستقامة، ووالدته من الفضليات، وإخوانه من الفضلاء، فهذا بيت فضل نسأل الله أن يبارك فيه وفي دعوته. لما نقول للدكتور عمرو الدكتور عمرو، أنا بقول للدكتور عمرو بقى الدكتور، عايزين وصية من طبيب مسلم إلى شاب، رأي حضرتك إيه؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات التي قالها المشايخ الأفاضل في ميزان حسناتكم وميزان حسنات الشيخ حاليا كان سببا في هذا، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. هي وصية لكل شاب ولكل مسلم ولكل من يحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته، وفي رواية: فلتدركه موتته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ولو تأملنا هذه الوصية لوجدنا أنها فيها الحل لصلاح ما بين العبد وربه وما بين العبد وغيره. حين نتكلم عن الإيمان باليوم الآخر، فأنا أعتقد أن الإيمان باليوم الآخر كفيل لحل كل المشاكل، كفيل لاستقامة العصاة، كفيل لزيادة الطائعين في طاعتهم، كفيل لرد المظالم إلى أهله. الإيمان باليوم الآخر يطمئن القلب ويرعبه، يطمئن قلب المظلوم بأنه سيأتي يوم سيقف فيه أمام الله سبحانه وتعالى بين يديه، أمام من أخذ حقه ليأخذ حقه ولكن أعظم مما أخذ منه بالحسنات، ويطمئن ويرعب الظالم بأنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ليرد الحقوق إلى أهلها، حيث لا مال ولا ذهب ولا فضة ولا حسابات، وإنما هي الحسنات والسيئات. الإيمان باليوم الآخر لا يغلب على حال كثير من المسلمين الآن، وإن كانوا يعتقدون ذلك بلسانهم وبقلبهم، لكن أحوالهم لا تنبئ عن ذلك. الإيمان باليوم الآخر يجعل الطبيب يتقن في عمله، ويجعل العامل يتقن في عمله، ويجعل الشاب الذي تعرض عليه المعصية ينصرف عنها، لأنه سيعلم أنه سيقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان، وسيكشف رصيده بينه وبين الله، حيث لا أحد ولا محامي ولا دفاع، وإنما هو بين يدي سيده ومولاه سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أحببنا أن نكون من أهل الجنة وأن ننجى من النار، وهذا هو الفوز الحقيقي، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز الحقيقي، تعالوا بنا إلى هذا السبيل: فلتأته منيته، أو فلتدركه موتته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر. لازم تتفكر في يوم القيامة وإنه يوم آخر لا يوم بعده، مفيش فيه دور تاني ولا فيه استئناف ولا فيه أي شيء، وإنما هو يوم بعده خلود مقيم، إما في جنة نسأل الله أن نكون من أهلها، وإما إلى نار نعوذ بالله منها ومن فعل أهلها. فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ده فيه صلاح ما بينه وبين الله وصلاح ما بينه وبين الناس. الحاجة الثانية التي فيها قانون حسن الخلق: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أنت ما تحبش أن حد يبص لأختك ويبص لعرضك ويتتبع عوراتك، فلا تفعل ذلك مع غيرك. أنت لا تحب أن يسيء أحد الظن بك، فلا تسيء الظن بالناس. تحب أن يصدقك الناس في حديثهم، اصدق الناس في حديثهم. تحب أن يساعدك الناس حين تحتاج، ساعد الناس حين يحتاجون. تحب أن يغض الناس طرفهم عن سقطاتك وهفواتك ويتعاملوا معك بالتغافل والعفو، تعامل مع الناس بالتغافل والعفو، ده قانون حسن الخلق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحقيقة لو كل واحد فينا حب لغيره ما يحب لنفسه كل المشاكل هتنتهي، مشاكل الرشوة والأنانية وأخذ حق الغير وأكل ميراث البنات وأكل أموال اليتامى وظلم الكفاءات، كل هذه المشاكل ستحل بهذا القانون، قانون حسن الخلق الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهي الحياة ديون، حياة ابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، ده ابتلاء حقيقي، أيكم أحسن عملا، أحسن مش أكثر ولا أعظم، وإنما أحسن، أحسن لأنهم كانوا يعاملون الله وهم يعلمون أن الله يطلع على خباياهم وعلى قلوبهم وعلى ضمائره، فأحسنوا للحظة يقفون فيها بين يدي الله في اليوم الآخر. وتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: فلتأتيه منيته أو فلتدركه موتته، لنعلم أن هذا لا يكون من فراغ، وإنما يكون لمن عاش على ذلك، لمن عاش على الإيمان باليوم الآخر. قدام كل معصية بتناديه هناك يوم سأقف بين يدي الله، ماذا أقول له عن هذا؟ قدام كل طاعة يغفل عنها بماذا سأجيب ربي إذا سألني عن هذا؟ عاش على أن يحب للناس ما يحب لنفسه، حينها يوفق بإذن الله لأن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة، ونعوذ بالله من النار ومن فعل أهل النار وحال أهل النار. جزاكم الله خيرا، وجزا الله خيرا المشايخ الأفاضل على ما قدموا وجعل هذه الكلمات في موازين حسناتهم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليك دكتور عمرو، ونسأل الله أن يبارك فيه. أختم بعد أن ألتقط الخيط من أخي الدكتور عمرو، وهو الذي ذكرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي ختامه: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. حتى يتحقق الإيمان للعبد بالله واليوم الآخر يا إخوة، يحتاج هذا الإنسان إلى زاد. احنا بنتكلم انسان معاصر بيتخطفه شياطين الانس والجن، بيتخطفه اليهود والنصارى، بيتخطفه العلمانيين والمنافقين، بيتخطفه الاعلام، بيتخطفوه قاعدين له بكلاليب على الطريق حتى يتخطفوه. الوصية التي اوصي بها كل شاب معاصر ان يتفهم اننا خلقنا في زمان ليس كزمان ابائنا واجدادنا، وان من بعدنا سيكون في زمان غير زماننا، فالواجب على كل شاب معاصر أن يعد لهذا الزمان عدته. زمان كان الإنسان المتدين بيبقى في حاجات معينة بتتطلبها منه، دلوقتي لا، ده الدنيا مختلفة خالص في عصر وسائل التواصل الاجتماعي وعصر السماوات المفتوحة. لابد أن يتفهم الإنسان، أن يتفهم الشاب أن أمامه الآن نوعين من الخطر: خطر الشهوات، وده خطر جارف، وخطر الشبهات اللي قاعدة ليل ونهار على واقع التواصل الاجتماعي، على الفيس، على تويتر، على غيرها، قاعدة تزن ليل ونهار، هدفها اغتيال عقيدتك وتشويش فكرك ليسهل بعد ذلك قيادك إلى ما يريدون. وصيتي ان احنا نفهم كويس ادوات هذا العصر، وصيتي ان نفهم تحديات هذا العصر، وصيتي ان نفهم اننا امام فتن حقيقية تحتاج الى ادوات حقيقية في العلاج. اسأل الله عز وجل ان يحفظنا وان يحفظ اخواننا وان يحفظ شبابنا وان يحفظ امتنا وان يبارك في سعي كل الساعين الى مرضاته. اسأل الله تعالى ان يوفقنا واخواننا الدعاة إليه، وأن يحفظنا وإياهم، وأن يباركنا وإياهم، وأن يزكينا وإياهم. اللهم أمين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.